إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها فرصة طيبة وإنها ساعة مباركة أن نلتقي في هذه الليلة الطيبة في هذا الجامع المبارك العام بإذن الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يريدنا، وما هي إلا مذاقة مداعبة الأخ مع إخوانه. ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإني لأذكر أولا بما ننعم به من نعم عظيمة وخيرات يزينة، نعم لا تعد ولا تحصى، كما قال الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وجدير بنا أن نذكر وأن نتذكر النعم دائما وأبدا، امتثالا لأمر ربنا جل وعلا، حيث قال سبحانه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على حفا حرة من النار فأنقذكم منها. كذلك قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. فالأمر سبحانه بني إسرائيل أن يذكروا نعمة الله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فجدير بنا أن نذكر النعم وأن نتذكرها. من أجل ماذا؟ من أجل أن نقوم بحقها وشكرها. ما هو شكر الله على النعم؟ شكر الله على النعم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: باللسان تحدثا، وأما بنعمة ربك فحدث. تتحدث بالنعم لا على سبيل التفاخر والتكاثر، بل على سبيل الشكر للمنعم جل وعلا. يكون باللسان تحدثا وبالقلب اعترافا، كما قال الله سبحانه: وما لكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هذه النعم من الله عز وجل، وهي ابتلاء واختبار لنا أن نقوم بشكرها، أن نؤدي حقها كما قال جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أكرمه. قوله تعالى: ليبلوني أشكر أم أكفر، أي ابتلاء لنا وامتحان، وبالجوارح امتيازا وامتثالا وشهودا ومحبة. الجوارح كذلك نعم، أنت مسؤول عن هذه الجوارح. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إخواني الفضلاء، يجب علينا أن نتذكر النعم التي ننعم بها في هذه البلاد، نعم عظيمة وخيرات جسيمة. انظروا ذات اليمين ولا تشمال، ترون الفتن المتلاطمة والمحن العظيمة، سفك للدماء، اختلال للأمن، فوضى، ربما لا يجدون لذة المنام ولا طعم العيش في بعض البلدان بسبب اختلال الأمن وما يحصل من فوضى. ونحن ولله الحمد والمنة ننعم بنعم وفيرة وخيرات كثيرة، أعظمها نعمة العقيدة الصحيحة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، والتي هي المنهج الوسطي. هذه أعظم نعمة، نعمة الإيمان والتوحيد، نعمة العقيدة الصحيحة. من أول يومها كما قال موحد هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله، قال: إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: يقولون إننا وهابية، كل من دعا للتوحيد وحذر من الشرك قالوا عنه وهابي. وكما تسمعون في هذه الأزمان والأعصار، كل من دعا إلى لزوم السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف وحذر من الحزبيات الدخيلة والمناهج المبتدعة والتنظيمات الإرهابية قالوا عنه جامي مدخلي إلى غير ذلك من الألفاظ الكريمة. ولا يضر أهل السنة هذه الألفاظ، فنحن ولله الحمد في هذه البلاد قامت على عقيدة التوحيد وعلى منهج السلف الصالح. ولا نستحي الكمال، لا ندعي الكمال، قد يحصل نقص، لكن علينا أن نحمد الله على هذه النعمة. وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال سبحانه: لا إله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد، رأس الشكر أن توحد الله عز وجل، أن تخلص العبادة لله. وما ننعم به في هذه البلاد من أمن وأمان ورغد عيش واطمئنان إلا بسبب تحقيق التوحيد وتحذير من الشرك. قال الله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمر وهم مهتدون. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من تحت خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالأمر الذي نعيشه ونتغير ظلاله بفضل الله ثم بفضل العناية بالتوحيد وتطبيق الشريعة وإقامة الحدود بأمر الله. ولهذا العلماء يسمون الشكر الجانب والحاقد، الجانب للنعم المفقودة والحافظ للنعم الموجودة. ولهذا النعم إذا شكرت فرت وإذا كفرت فرت. فعلينا أن نقوم بواجب الشكر. فأعظم الشكر العقيدة الصحيحة. أبناؤنا في المدارس من أولى المراحل الدراسية يدرسون العقيدة الصحيحة الأصول الثلاثة أو كتاب التوحيد وهكذا، كتاب التوحيد الفوزان، يدرسون الواسطية الطحاوية معارف القبور وهكذا في الكليات والمعاهد العلمية الحنوية والواسطية إلى هذه نعمة عظيمة. نسمع التوحيد في محاضراتنا، في كلماتنا، في ندواتنا، على منابرنا، في خطبنا، في إذاعاتنا. هذه نعمة عظيمة. بلاد تطرح التوحيد وتترجم كتب التوحيد إلى لغات متعددة، بل تجعل هذه الكتب اسطوانات وتوزع على دول العالم. هذه نعمة عظيمة. هذه أكبر نعمة، نعمة التوحيد، نعمة العناية بالعقيدة الصحيحة. وقد ندعي كمان هذه البلاد كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله: العداء لهذه البلاد عداء للتوحيد، عداء للحق. حملت على رايتها المنهج الوسطي، منهج اهل السنه والجماعه، التمسك بالكتاب والسنه بفهم السلف الصالح. نعم عظيمه، اقامه الحدود. في كل اسبوع تسمعون وقيل الحد على كذا وكذا. سبحان الله، هذه نعمه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الارض خير من ان ينقوا 40 صباحا. قال تعالى: ولكم في النصاص الحياه يا اولي الالباب. حياه امه، رخاء، امن، استقرار، رغد عين. هذه نعم عظيمه. هذه البلاد المباركه حملت على عاتقها العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة عناية مرت على سائر الدول. لا يمكن ذلك إلا حافظ أو حافظ. هذه البلاد المباركة حملت على رايتها العناية بكتاب الله عز وجل، مجمع خاص، مجمع الملك فهد، يطبع كل سنة أكثر من 10,000 نسخة من كتاب الله ويترجم إلى لغة منذ أكثر من 30 عاما. هذه نعمة عظيمة. مجمع الآن لحكمة السنة النبوية. بلاد تبني المساجد في الداخل والخارج، تبني المراكز الإسلامية في دول العالم، تستخدم طلبة في الجامعات في هذه البلاد من أكثر من 100 دولة طلبة يدرسون على حساب هذه البلاد ويسكنون على حساب هذه البلاد ويعطون مكافآت، وبعضهم يتخرج من هذه البلاد ويواصل الماجستير والدكتوراه، وبعضهم يرجع إلى يرجعون إلى بلدانهم دعاة على حساب هذه البلاد.
بسبب هذه الخلافة وصلنا ذلك بعيننا. هذه نعم عظيمة.
يجب أن نسأل النعم بأن هناك من لا يسمع هذه النعم ولا يحب أن تذكر هذه النعم، لا يذكرون إلا النفس، إذا وجدوا نفس أو عين جنه به وضخموه في قنوات التواصل وفي المواقع ونحوها، وينسون الخير الذي نعم به، ينسون غضب العين، ينسون الأمن والأمان الذي نتقدم فيه. الواحد منا يسافر من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وهو بفضل الله تعالى في أمن وأمان. الواحد ربما يبيت وباب بيته مفتوح بفضل الله في أمن وأمان. كنا قبل أيام في بعض الأماكن في بعض المحافظات وجدنا بعض الجاليات يقول والله في بلادنا خارج هذه البلاد بعد المغرب ما تستطيع أن تخرج من بيتك، والله ما تستطيع بعد المغرب أن تخرج من بيتك. وأما هنا يقول ما يفرح على ما يقول التمشية إلى العبد. نحن في نعم يجب أن تذكر فتذكر حتى نحمد الله على هذه النعم ونحافظ عليها بتوحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة لله والحذر من المعاصي والذم من السلف الصالح. قال الله سبحانه وإن تأذن ربكم لئن كفرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشكر من أعظم خصال أنبياء الله عز وجل. قال سبحانه إن إبراهيم كان حلما قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول حتى تتمطر قدماه، تقول له عائشة رضي الله عنها تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال ألا أقول ما حسيت الله. فشكر الله على النعم من خصال أنبياء الله والرسل الكرام. إخوان الكرام، ما أمرنا أن نسلك بالمنهج الوسطي منهج أهل السنة والجماعة، لا خلوف ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، كما قال الله سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومعنى الوسطية أي العدل الخيار، أحسن الأمور وأفضلها الوسطية. من شروط الوسطية التوسط والاعتدال، الالتزام بالصراط المستقيم، الصراط المستقيم الطريق القويم الذي لا حجاج فيه. نحن في كل ركعه نقرا في سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم، اي دلنا يا الله واهدنا الى الصراط المستقيم. صراط المستقيم يقول شيخ الاسلام ابن تيميه هذا اعظم دعاء، لانك امرت ان تدعو به في كل ركعه اهدنا الصراط المستقيم الطريق القويم الذي لا بد فيه. الصراط المستقيم قيل هو الاسلام وقيل هو القران وقيل هو السنه وهو شامل للجميع. والله تعالى يقول ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يأمرنا الله تعالى أن نتبع الصراط المستقيم. هذا هو المنهج الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لا تتبعوا السبل المخالفة للصراط المستقيم. ما هي السبل؟ قال الإمام مجاهد الجبر المكي رحمه الله السبل هي البدع والشبهات والمحتجات. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله،
اي عن الصراط المستقيم،
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تقوى الله في اتباع الصراط المستقيم، تقوى الله في لزوم المنهج الوسطي. والصراط المستقيم قد توعد الشيطان بقعوده على الصراط المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، من أجل يقول لبني آدم عن هذا الصراط المستقيم. شياطين الإنس والجن لك للمرصاد يا عبد الله، ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد ربهم يهدي. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، قال هذا سبيل الله الذي هو الصراط المستقيم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر نهي عن هذا الصراط المستقيم. خط خطا مستقيما، ثم خط خطوطا على جاده للخط، قال هذه سبل الشيطان. على كل سبيل شيطان يدعو الى هذه السبل، شيطان يدعو الى هذه السبل. شياطين الانس والجن لك بالمرصاد يا عبد الله، لاغوائك، لابعادك، لصرفك عن الصراط المستقيم. ولعقدن لهم صراطك المستقيم. يجري كل الاسباب شياطين الانس والجن حتى يصرفوك عن هذا المنهج القويم وعن الصراط المستقيم. ولهذا يقول سماحه الشيخ ابن باز رحمه الله: ان الفرق والجماعات في المجتمع الاسلامي من جد شياطين الانس والجن. وقال كذلك في هذه العباره وغير منها فضيلة الشيخ صالح البوزان رحمه الله: فالشياطين لا يريدونك ان تسلك الصراط المستقيم، لا يريدونك ان تسلك المنهج الوسطي الذي هو الاستقامه على طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم. فاحرص على الثبات على الصراط المستقيم وعلى المنهج القويم، ان تدعو الله تعالى في كل ركعه، استجب على الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا الله وانزلنا على الصراط المستقيم. ويتلوها المسلم في اليوم في صلواته في فرضه ونفله كم جماعة، كم صلوات، كم ركعات أكثر على الأقل 17 مرة في الوقت ونحوها والنوافل كذلك. والله تعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه الشهادة تثير مشاعر الاعتزاز والكرامة. فلنثبت على هذا الصراط المستقيم ولندعو الله تعالى ان يثبتنا عليه. اللهم رب ابراهيم وميكائيل واسرائيل، عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض، انت تحكم بين عبادك فيما هم فيه يختلفون، اذني بما اختلف فيه من حق اذني، فانك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم، إلى صراط مستقيم. اسأل الله تعالى أن يهديك الصراط المستقيم، لأن كثيرا من الناس انحرفوا عن هذا الصراط المستقيم وعن المنهج القويم، إما إلى الغلو وإما إلى الجفاء، إما إلى الإفراط وإما إلى التفريط. والغلو في الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية مجاوبة الحد بأن يزال في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الغلو والمبالغة في الشيء والتجسيم فيه في تجاوز الحد. وقال سماحة الشيخ ابن باز: الغلو في الدين الزيادة كما يقال غلت الكير إذا زادت. الغلو معناه الزيادة. ولهذا عمر بن عبد العزيز قال في وصف الصحابة: وقد خطر قوم دونهم فجفوا وطلح عنهم أقوام فغلوا وإنهم بالملال لعلى هدى مستقيم. لعلى هدى مستقيم، الصحابة على الصراط المستقيم. وقال الحسن البصري رحمه الله: سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والذي لا إله إلا هو بينها بين الغال والجهل. ولا تقل في شيء من الامر واقتصد كلا طرفي قصد الامور يمين. فعليك يا اخي ان تسلك الصراط المستقيم وان تسلك المنهج الوسط. والله تعالى كما اشرت امرنا ان ندعو الله تعالى ان يهدينا الصراط المستقيم وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم الضالين. المغضوب عليهم من؟ اليهود. عندهم علم إلى عمل. والضالين من؟ النصارى. عبدوا الله على جهل. ولهذا يقول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا فبه شبه من يهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وأهل الاستقامة من سلك الصراط المستقيم المنعم عليهم هم من جمعوا بين العلم والعمل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أولئك هم المنعم عليهم الذي يجب أن نبتلي بهم وأن نتأسى بهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قد جاءت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فقال سبحانه من سورة آل عمران على ذكر الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدٍ. يهتدي بأنبياء الله. الأنبياء الكرام بدلوا دعوتهم بالتوحيد. قال سبحانه: ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتقوا الله. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عندما بعثني صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن كما في حديث ابن عباس صحيح، قال له: فليكن أول ما تدعوه إليه إلى أن يؤمنوا الله في واجبك إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: التوحيد مفتاح دعوة الرسل. قال الخطابي رحمه الله: يؤخذ من الحديث الذي جاء بالأمن التوحيد. ولهذا أول ما كان الإسلام جاء بالتوحيد إلى الله من فهذا الركن أساس في صحة كلا الأركان، الصلاة والصيام والحج والزكاة. لا تصح هذه الاركان الا بتحقيق ركن الاول. وقد تضمن الركن الأول شرط قبول العبادة الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأي دعوة لا تبدأ بالتوحيد ولا تعتني بالتوحيد فهي لم تسلك الصراط المستقيم، لم تسلك المنهج التوحيد. كحال الدعوات المبتدعة والحزبيات الضالة والتنظيمات الإرهابية، ما اعتنت بالتوحيد، ما رفعت التوحيد رأسا، لأن منصري هذه الأحزاب وهذه الجماعات ومرشدي هذه الدرب اعتنوا بالتوحيد. فمثلا تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي حسن البنا مؤسس هذا الحزب كان يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية مشي الأحزاب 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إياها، وقد بايع على الطريق الحصافية الصوفية مرتين، وكان يواظب على الحضرة على الاحتراف الحضرة عند الصوفية، وكان يثني على الطريق المرغنية الصوفية التي من أعمالها القول بوحدة الوجود وأن كل شيء كل ما تراه هو الله والعياذ بالله. كذلك كان يحتفل بالمولد وكان يقول في يوم المولد هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، الرسول حضر معه وسامح الكل فيما قد وضى ودى، الرسول يقول حضر معه وسامحهم فيما قد مضى ودى، هذا موجود في كتبه. وكان يحتفل ويقول في المعتقد بمعتقد التفويض في صفات الرب جل وعلا، وقد رد سماحة الشيخ ابن باز عليه في هذه المسألة وظل موجود، وكان يقول ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية هكذا، وقد رد عليه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وكان يدعو إلى استعمال العنف ضد الحكومات إلى غير ذلك. أمثل هؤلاء يكونوا قدوات لشبابهم حتى يتأسون به ويقتدون به؟ لا والله، والله إن تربية الشباب على فكر هؤلاء وتجميعهم للشباب وتدريس كتبهم للشباب في الجلسات في الغرف المغلقة وفي الاستراحات النائية وفي الأماكن البعيدة، والله إن هذا يضيع، وأنت مسؤول عن هذا البلد تربي الشباب على كتب السلف، كتب أهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، الإمام أحمد، الإمام محمد بن عبد الوهاب، الشيخ ابن باز، ابن عثيمين، وغيره من علماء السلف. أما أن يربي الشباب على كتب حسن البنا أو كتب سيد قطب، سيد قطب الذي قال ليس على وجه الأرض، هذا في كتبه بالصفحات، ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، قاعدة التعاون في وسط الإسلام، وقال إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يضرب عن النار حتى المؤذن لم يسلم لك، بل قال عن مساجد المسلمين انها معاصي جاهليه وما كان يصلي مع الناس جمعه، بل قال عن نبي الله تعالى موسى عليه السلام انه مثال الزعيم العصري المنتفع بذلك. قال سماحه الشيخ ابن باز وهذا مدونه، سب الانبياء عزه مستقله عليهم الشيخ ابن باز لما عرض عليها، وكذلك يقول عن معاوية بن سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهما يتهمه بالغش والخيانة والجرائم بها. كذلك أبو سفيان رضي الله عنه اتهمه بالنفاق وأن إسلامه إسلام الشبه واللسان ليس إسلام الميزان إلى غير ذلك. وجمع الشيخ رضي الله عنه حفظه الله جل
في مطاعم سيكون في الصحراء. يا إخوة لا نقول هذا والله إلا من دار النصيحة،
لأنه هناك من الشباب ومن الناس من يحاولون أن يلبسوا على الشباب. إذا جاء من يحذرهم من هؤلاء ومن فكرهم ومن معتقداتهم قالوا أنتم تغتابون الناس، أنتم ما نلقيتم أحد، أنتم وأنتم الكلام الكثير.
نقول له والله إن هذا الكلام من الغش ومن التدليس.
من أين عرف الناس الجهمية والمعتزلة والقدرية والخوارج والرافضة والصوفية وغيرها من هذا الفرق إلا بتحذير علماء السنة منها، بل ألفوا فيها المؤلفات بالتحذير من هذه الفرق. من أين عرف الناس الجهم والصفوان والجهل والمدرهم ووصف الاعطاء ورجل المدريسي وعلى ومن بعده في الإلهي والمسعي والفقير وغيره من عولاد ممن حذر منهم العلماء سيذكرهم حتى السنة إلا بتحذير علماء السنة.
فهذا التحذير من باب النصيحة ليس من باب الغيبة كما يلبس البعض. فلننتبه لتشكيك هؤلاء فإنهم يريدون أن يصلوا الشرار على المنهج الوسطي.
إذا جاء ما يبين حقوق ولاة الأمر بالأدلة من الكتاب والسنة وحقوق ولاة الأمر والشرع والطاعة ولاة الأمور، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قل أن يخلو كتاب من كتب العقائد إلا وهو مجمل. إذا جاء من يبين الأدلة من الكتاب والسنة على أن قالوا هؤلاء وهو لا تنقع هكذا يعملون على السنة والجماعة.
هذا أصل المقصود على السنة والجماعة
والطاعة في المعروف لا كما يلبس فلان. طاعة ولاة الأمور في المعروف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة
إلا من الكتاب والسنة على هذا الأصل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
وجاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ستقول بعدي أذى استئذار بالمال والجاه وغيره.
ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ستكون بعدي أثر
وأمور تنكرونها، استئذار بالمال منكرات. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟
قال لهم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي يرضى.
ما هو الحق الذي علينا؟
السمع والطاعة بالمعروف.
وجاء في حديث سلمة الجعد قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علي أمرا يمنعون حقنا ويسألون حقهم.
يمنعون حقا من الوظيفة حقا من كذا وكذا ويسألون حقهم أن نسمع لهم وأن نطيع منهم.
هل قال لهم صلى الله عليه وسلم كما كان يعاتب الإخوانية الرسولية سوء؟
لا والله.
قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنه، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة بالمعروف.
بل قال صلى الله عليه وسلم
كما في صحيح مسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ظلم وهو كموقف نفسه.
ففي دعاة الإخوانية الحديث الذي لا يوافق اهواءهم يضعفوه حتى لو كان في صحيح مسلم كما في هذا الحديث.
قال هذا حديث ضعيف.
قال الشيخ صالح بن الذي يضعفه هو ضعيف،
وانما يؤولونه بغير تاويله الصحيح
تلبيسا على الناس.
قال تسمع وتطيع الامير والمضيف الله كرمك معه. بل قال صلى الله عليه وسلم اسمع واطع، وان عبد حنفي مجدع إذا تغلب يسمع وتطيع الأمر يقول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس بن سعيد قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وملت منها القلوب ولرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لمن دونكم، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه جميل، وإنه من يعش منكم يقول صلى الله عليه وسلم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا اختلافا كثيرا.
طعام الجهمية والمعتزلة والقدرية إلى
وفي هذا الزمان ظهرت إخواني إخوان المسلمين الإرهابي وهي أم التنظيمات الإرهابية وما تولد عنها من سرورية وقضية وداعش والنصرة والقاعدة، وكذلك ظهرت التبليغ فرقة التبليغ تسمى الأحباب والتحذير والهجرة والتحذير وغيرها من الفرق. هذه الفرق ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي الزموا سنتي. سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا سنة تحت الفن والحبيات، لا تبليغ يا اخوان. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله حركة الاخوان ينتظرها خواص اهل العلم، ليس عندهم عناية بالعقيدة الصحيحة. يقول الشيخ ابن باز ولا انكار الشرك والبدع، دعوة لا تحتمل التوحيد ولا انكار الشرك والبدع. لماذا يريد؟ ما الذي يجهل؟ ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ان هدف دعوة الاخوان والتبليغ ان تبيح دعوة التوحيد وتحل محله. ان الاخوانية والسرورية لا يعجبهم ايراد هذه الفتاوى، بل يلبسون على الشباب ومن هذه الفتاوى مدبلج على الفتاوى. قد سمعنا هذا إذا بليون هذه أصوات العلماء، بل سمع الشيخ الرواد بصوته قول النبي صلى الله عليه وسلم ستنتهك هذه الأمة على 73 فرقة، هل تدخل الإخوان والتبليغ ضمن 2؟ قال نعم تدخل ضمن 72 فرقة. علينا أن نتقي الله تعالى وأن نحث الشباب على لزوم السنة، على لزوم منهج السلف الصالح. إذا وقفت في قولك عن من تسأل؟ أتسأل عن الفرقة الفلانية ولا الجماعة الفلانية؟ أم تسأل عن توحيدك؟ ما ربك؟ ما معبودك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عرفات القيامة تسأل ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وماذا كنتم تعملون؟ تسأل عن النبي يوم القيامة وفي قبره. وانتبه إذا طرقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتركت هديه وطريقه والله لتندم في وقت لا ينفع منها، ويوم يعض الظالم على يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يعني يا ليتني سلكت طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا صاحبا، لقد اضلني عن اتخاذ الرجال. وكان الشيطان للانسان خذول، قلنا ان الشيطان قاعد لك على الصراط المستقيم ليصدك ويصرفك عن المنهج الطويل وعن الصراط المستقيم وعن المنهج الوسطي. قال تعالى عن الكفار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. قال تعالى وان الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قليل نجب دعوتهم فأنت الآن في وقت المهلة، احرص على أن تسلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحذر من التنظيمات الإرهابية والمناهج المبتدعة والحزبية الضالة. تسلك منهج الوسط وانظر إلى ما جرت عليه هذه التنظيمات، ما جرته على الأمة من ضلال، ما جرته على الأمة من نكبات، ما جرته على الأمة من محن، وما جرته من رجال ونكبات. بدأوا بظاهر الخير والصلاة، ثم تدرجوا تفجيرات واغتيالات. ما سلمت منهم حتى المساجد في بيوت الله عز وجل، هجروا حتى في المساجد، قتلوا انفسهم، قتلوا العشرات، احرقوا حتى في المصالح في بيوت الله من تفجيرات مقرروا في بيوت الله، فاحرقوا حتى المصالح، فجروا حتى بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول له بعد ذلك جهاد في سبيل الله، اعوذ بالله، جهاد في سبيل الشيطان كما يقول الشيخ صالح الفوزان، يقاتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. هذا هو منهج القواعد. كلاب النار يقول صلى الله عليه وسلم شر قتلى تحت هذه السماء، طوبى لمن قتله او قتلوه، قتاله حق على كل مسلم بكل احاديث. أينما رأيتم فاقتلوه قتل عاد، فاقتلوه قتل ثمود. هؤلاء هم الخوارج، هؤلاء هم الخوارج، ومن سار على طريقته في هذا الزمن من الإخوانية والسرورية ممن سعوا إلى التكفير، كما قال الحافظ بن حجر لما حكموا بتكفير المسلمين استباحوا الإمام، يأتون إلى إمارات سكنية فيزيرون ويقتلون العشرات والناس في أمن وأمان في مجمعات سكنية من قبل المسلمين والمعاهدين والمستأمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرث أحد الجنة. كم وكم قد حصل من ذلك، ويد الله أولئك الظلم عندما صنفوا هذه الجماعات بأنها إرهابية وحذروا منها ومن التعاطف معها ومع رموزها، وأنها كما جاء في قراءة الشرق لأن هدفها الوصول إلى الحكم إلى السلطة، وجاء كذلك عن الشيخ ابن باز كما ذكر عنه الشيخ أحمد الشيخ عليه رحمة الله، قال قال الشيخ ابن باز هدف الإخوان التمريض الكراسي، ليس هدفهم ده الكراسي، ولهذا يصلحون كما يقول سعيد حوت يا أهل العالم كيف نعمل إذا وصلنا إلى الحكم وراه العالم ما وصل إلى الحكم. ها كان يقول الحكام كفار يقتلون بغير ما أنزل الله، عشرات السنين وهم يقتلون الحكام، يقول يحكمون بغير ما أنزل الله، ولما وصلوا إلى الكراسي قالوا لا نريد أن نقول فيه، قالوا الحرية مقدمة أفضل قالوا الدولة الدينية مرفوعة عندنا، عشرات السنين تكفرون بالعلماء وفي الملاك وأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، ولا تقولون لا نريد الدولة الدينية، بل قالوا الحدود إقامة الحدود مسألة فقهية، مسألة فقهية، وهذا موجود أصواتهم أحد التيارين. ثم بعد ذلك تدرجوا وأجعلوا الثورة في بعض بلاد الإسلام، أجعلوا الثورات وكانوا يقولون ثورات مضاعفة، هذا موجود في أصواتهم، يقولون للناس ثورات مباركة، وآخر يقول ما هي إلا سميات وثورة ما يكثر في دون الخلاف، وآخر يقول في عام كذا وكذا فتكون الخلاف، وآخر يقول اجتمع 500 عام كلهم أبدوا على وجود الجهاد في بلد الإسلام، 500 عام يقول هذا يقولون هذا وحيهم يقولون هذا وهم بين أهلهم وأولادهم يقولون هذا وهم في الحدائق الغناء وفي المسلسلات يلعبون الكرة على الطيور يقولون هذا وهم على المسطحات يقولون هذا وهم في المعارك الفاجرة والسلام تسكت والأعراض تنشغل والملايين تشرد يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله كل دم سفك في تلك الثورات سوف ينال دعاة الثورات نصيب من تلك الدماء سوف يناله نصيب من تلك الدماء واذا خرج ابن واحد منهم كما فعل بعضهم خرج ابنه استنجد بالجهاد حتى يعيد ابنه طيب ابناء المسلمين اليس له اباء وامهات قد تفتتت اخباره حزنا والما وكبدا على ابنائهم الذين حرفوهم للخروج الى منهج الصراع أما تخافون الله عز وجل أما تتقون الله إن الواجب علينا أن نحذر من هذه الأفكار نصحا لله ولعباد الله وأن نحمد الله على ما منع به من أمن لما كتب أمر هؤلاء واتخذ معهم الإجراء المناسب وحذر منهم الحمد لله هذا الأمر لا يسمعون تفجيرات الحمد لله الذي كتب عن الاستقامة كما يقول بعض المشايخ لما ظلم الصحيح يجب علينا ان نحذر وان نحذر من هذه المناهج المخالفه للمنهج الحق المخالفه للمنهج البشري المخالفه للصراط المستقيم وان نسلك المنهج القويم منهج اهل السنه والجماعه وان نحذر وان نحذر من هذه الافكار لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته دعاة الباطل خاف على أمته أئمة الضلال كما قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين أئمة الضلال أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم الإنسان عنده بطاعة عنده بلاغه عنده جسد بعض الناس اذا راى شخصا يبكي قال هذا هو العالم ولو كان منهجه على غير منهج الحق اذا راه ما شاء الله عنده حفظ للشعر وكذا قال هذا هو العالم لا تغتر كما يقول الامام الاجري بحسن نيته في العلم حتى تعرف منهجه وعقيدته هل هو على المنهج الحق ام لا وقال لنا لو جاعي إن مما ينبس به أهل أهواء أحياناً البكاء حتى يقوم الشباب وإن أهل الباطل قد قعد لهم دعاة الباطل قواعد وطرق كما فعل عبد الله بن سبأ اليهود رأس الخوارج ماذا قال للخوارج قال ابدأوا بالطعن في أمرائكم جاءوا بالطعن في المراعي كما فعل الخويلد التميمي قال يا محمد ويلك يعني قال ويلك قال المسلم ويلك من يعدل الا بعده الا تهنونني وانا امين بالسماء عبد الله بن سبا يقول ابدأوا بالطعن في المراعي ولهذا يمشي على هذا القوانين يغمزون ويغمزون في الولاد امام الناس قد يمدحون ويذلون لعبتنا جارتهم الخاصة يغمزون ويغمزون في الولاة وهذه غيبة وظيفة الولاة والعلماء أشد تحريما قال ابدأوا بالطعن في أمرائكم ولهذا يقول أبو الدرداء إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه وقال سعد بن عبد الله التستري رحمه الله لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإن استخفوا بهذين أذهب الله دنياهم وأخراهم أذهب الله دنياهم وأخراهم كذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال لا تسبوا أمراءكم ولا تبشروهم ولا تغمروهم واصبروا فإن الأمر قليل لكن هؤلاء دعاة الباطل من الإخوانية والسرورية والأحياء وإلى أيام الثورات كان يقول للناس ظهر في النية النية وبعد قليل يرحل والنظام يحصل. هكذا يمولون على الناس يبدأوا بالظالم المراد ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا يقول عبد الله بن زوج تحت القواعد أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ألا الأعراض تزدحم كذا وقد يهيجون المشاعر من الجلالة ثم ادعوه إلى هذا الأمر الذي هو الخروج على عثمان رضي الله عنه. ولهذا عند المعتزلة خمسة أصول فيها تمويل في الأصل الأول التوحيد الذي يسمع التوحيد ما شاء الله. ما لا يقصد بالتوحيد نفي الأسماء والصفات. والمعتزلة ينهون عن الله تعالى الصفات ويثبتون الأسماء مجردة عن المعاني. يقولون عليم بلا علم سميع بلا بصير. ومن أصوله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما شاء الله أمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الدين. ما لا يقصد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على أولاد الخروج على أولاد الأمر. ولهذا المعتزلة مع الخوارج يقولون مرتكب كبيرة في الدنيا كافر وبالآخرة مخلد في النار. المعتزلة يكون في الدنيا بمنزلة غير منزلتين لا كافر ولا وبالآخرة مخلد في النار. وأعظم الخوارج في تحريفه النار. فهذه الأساليب كذلك الخوارج قال إن دعوا للطعن في مراد ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستمدوا من الناس ثم ادعوهم إلى هذا الأمر الذي هو الخروج على عثمان رضي الله عنه. فكان الإنكار العلني كان طريقا وسببا للخروج على عثمان رضي الله عنه. لأن سائلا يقول ألا ننصح الولاة؟ هل معنى ذلك ألا ينصح الولاة؟ لا. النصيحة الولاة الأمر من الدين. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم كما في صحيح مسلم من حديث سليم بن أوس الداعي. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا. ما الذي يرضاه الله لنا؟ ألا تريد رضا الله يا عبد الله؟ إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لا تتفرقوا بدين الله. إياك أن يوقف من يوقف الحديث مع الإخوان. هكذا يغرون الشباب يأتون للشباب الأذكياء يحرصون على النابغين والمتفوقين في الجامعات وفي الثانويات الموهوبين لهم عناية خاصة طلعات خاصة طلعات عمر طلعات كذا حتى يدخلونهم في جلسات خاصة. كل سيدكم محمدكم كل مصطفى السلاح كل فلان محمد أحمد الغالب هكذا يفرقون معهم إلى أن يدخلون في تنظيمات. انتبه أن يوضع هؤلاء ثم أهل العلم أهل السنة هذه غالبتهم. وعليك أن تحذر منهم وأن تجرب بجلدك منهم إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. معروف من طريقة من تركهم يحذرهم منه ربما يتهمون ربما يبعثون. اسلوب المنهج الحق المنهج الوسطي تسأل في قبلك عن النبي لا عن فلان ولا عنه والدعوة لله الحق والله واضح. الدولة عندها وزارة شؤون إسلامية كنت على الصراط المستقيم منهج القويم والله تنجح الدعوة بيسر لبيك من يسر مع هؤلاء ليس. فعلينا أن نسلك منهج الحق نسلك الصراط المستقيم نسلك المنهج القويم الذي يجب علينا أن نسلكه وأن نسير عليه. فهؤلاء دعاة الباطل يحرصون بشدة وجعل في إدخال التمرينات والحسيات وعلى ولي الأمر وعلى الأب أن ينتهي عليه. إذا رأيته يجلس ويجلس العلماء السن في الولاة ومثني على هذه الجماعات وعلى هذه التنظيمات فاعلم أن ثمة شر قد جاءك وأن ثمة بلاء قد حل به. عليك أن ينتهي عليه وأن يربيه التربية الصحيحة على المنهج الصحيح وعلى المنهج القوي.
علينا أن نحمد الله على هذا الخير، نحمد الله على هذا الأمن والأمان، على رغد العيش الذي ننعم فيه والذي نتقلب فيه في هذه البلاد المباركة، وأن ندعو لبلاد المسلمين في الأمن والأمان وأن يصلح الله أحواله. علينا أن ننتبه لأبنائنا كذلك من دعاة الإلحاد، كما أن هناك من يدعو لهذه التنظيمات الإرهابية والجماعة المخالفة، كذلك هناك من يفتن الشباب بالإلحاد والعياذ بالله في هذه المواقع والمنتديات إن كانوا الخالق جل وعلا. هذا أمر خطير يجب الحذر منه. هناك من يدعو الشباب إلى الانحلال والانسلاخ من الدين، كل هذه الأمور يجب أن نطمع لها وأن نسلك المنهج الوسط، منهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، معالم أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة بالمعروف، العناية بالتوحيد ولزوم السنة.
كما أمرت ليس كما تهوى أسى منك ما أمر. وقد جعل الله تعالى الخيرية لهذه الأمة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأمر بالسنة أمر بالمعروف والنهي عن البدعة نهي عن المنكر. اتباع السنة والاستقامة على دين الله أمان من الضلال أمان من الانحراف. قال الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا على دينه تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالنعيم. استقاموا آمنوا وحدوا الله واستقاموا على دين الله استقاموا على دين الله لكن من أهل الوسط. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استقيموا وأن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وفي حديث جندب ابن سفيان في الصحيح قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على دين الله استقم على أوامر الله واحذر من الانحراف عن هذا المنهج الوسطي. لا غلو ولا جهل، لا إفراط ولا تفريط. ما هي أسباب الثبات على الوسطية؟ معرفة المنهج الصحيح بالفهم الصحيح للكتاب والسنة وأخذ العلم عن علماء السنة عن العلماء الراسخين علماء السنة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. عند علماء السنة واحذر من أهل البدع والأهواء. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يغفر العلم انتزاعا ينتزعه إنما يغفره بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما. وفي رواية: إذا لم يبق عالما اتخذ الناس مسلما فسئلوا فأفضوا بغير علم فضلوا وأضلوا ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. العلم نافع المسلم للعمل الصالح. العلم عند من؟ عند علماء السنة. واحذر من أهل الأهواء والبدع. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا احذروا ممن يتبعون المتشابه ويلبسون على الناس. ولهذا اهل البدع اهل تلبيس وتمويه وخداع كما صرح بذلك علماء السنه كالعلي بن ابي قال: يروجون على الناس يصفون الايات والنصوص المحكمه ويحذرون بتلبيسات وتمويهات او ايات واحاديث الشافعي ويتركون الاشياء الواضحه. ولهذا يقول شيخ الإسلام لجميع الخوارج: إنهم جهال قاموا الكتاب والسنة عن جهل. وقال صلى الله عليه وسلم: أحداد الأزمان سفهاء الأحلام يقرؤون من كلام خير البرية لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين وهم مستهزئون. أهل الصلاة أهل الصيام أهل قراءة القرآن على أنهم يقولون يأتي لأنه ما أخذوا العلم عن الصحابة. ولهذا بعد ذلك الأحداث لما ذهب إلى بعض القوام رجع من القوام 4000 من العلم قيل له: العلم ولهذا يقول الإمام ابن القيم: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. من ضعف البصيرة وقلة العلم. وقال الإمام ابن القيم: والجهل دار قاتل وشفاؤه أمران في التلكين متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم والفاهم. الجهل دار قاتل، انظر يفجر في المسجد من يقدر على العلم، يقتل الأمة، يقتل أباه، يكبر الأمة، يكبر أباه. بل بعضهم كما أجري معه لقاء في مجلة الجزيرة قبل سنين والجريدة كانت في لقائنا، قال: نعم كفرنا إذا ما كفرنا به. رؤوس العلم يقول: نعم كفرنا إذا ما كفرنا به. ما بعده؟ فإعراض الفكر مصيبة. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحدثهم. العلم النافع يحدث صاحبه. كيف تقتل تأتي إلى عشرات يصلون يقرؤون القرآن بين يدي الله وتبكي وتقتلون وتقتل عشرات؟ أين هذا على دين الله؟ لا لا، بل هؤلاء كما قلت في الصالح فوزان زادوا حتى على القواعد، زادوا على القواعد طريقتهم كطريقة القرآن. فعلينا أن نعرف المنهج الصحيح وأن نأخذ العلم من علماء السنة، شيخ النبات، ابن عثيمين، الألباني، الفوزان، القديان، الحيدان، سماحة المفتي، شيخ أحمد النجمي، شيخ زيد، شيخ أبي وغيره من علماء السنة. العلم عنهم يستمع لشروحاتهم لمقاطعهم، وهكذا يقل العلم عن أهل السنة ومشايخ السنة، ويحذر من أهل الأهواء، من دعاة الشورات، من دعاة الفتن. فإن معرفة المنهج الصحيح المنهج الوسطي وأخذ العلم عن أهله مما يجب للمسلم أن يحرص عليه وأن يحذر من أهل الأهواء والفتن. وإن من أسباب الإنحراف عن الوسطية الجهل، جهل من أسباب الانحراف عن الوسطية كما سبق معنا. كذلك اتباع الهوى، اتباع الهوى، الهوى يعمي ويصم. قال تعالى: فإن لم يتبعوك فإنما يتبعون أهواء. واتباع الهوى يصد عن الحق. قال تعالى: يا داود إن جعلنا خيرا في الأرض فاحكم بين الحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال علي رضي الله عنه: أقوى ما أخاف عليكم حب الدنيا واتباع الهوى. قال: فأما حب الدنيا فإنه ينسي الآخرة، وأما اتباع أعراض ما أخاف عليكم حب الدنيا واتباع الهوى. حب الدنيا ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق، يصد عن الحق. تبين له الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الانتداب عن الجماعات وما تولد منها من شرور، يأتي بك تروح بيمين أو بيسار. قال الشيخ أحمد رحمه الله: طريقته مثل طريقة اليهود، كما قال الله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا إلا ما تبعوا إلا الهوى يعمي ويصم. ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم، أخوه ما قال شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء لنفسه. هذه من المهلكات، من المهلكات اتباع الهوى. يجب على الإنسان أن يتبع الهدى لا يتبع الهوى، يتبع الهوى، يتبع الهدى. ومن أضل ممن اتبع هواه غير هدى من الله. كذلك أسباب الانحراف عن الوسطية غلبة العاطفة، الذي يغلب العاطفة على الشرع على العقل. وكما يقول العلماء: العاطفة إذا لم تربط بضابط الشرع تكون عاصفة. العاصفة إذا لم تربط بضابط الشرع تكون عاصفة. ولهذا الخوارج ماذا قال عن الله من خلق؟ أوجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لماذا؟ حتى تستمير قلوب الناس، تحمس الناس، يقوم القضية بهدي الشباب، ها؟ حتى يحرك العواطف، ثم ايش؟ ثم ادعوهم إلى هذا الأمر والرجوع إلى الأمر. ولهذا رأيتم أيام الثورات كانوا يشيلون الشباب في المواقع والمنتديات، يدعونهم من الثورات. بالأكثر ستكون مثل اللسان فيها أشد من السيف، اللسان فيها أشد من السيف. كذلك من أسباب الانحراف عن الوسطية صرف الجمال عن العلماء باتهامهم بالمجاهرة، فتجدهم يصرفون الجمال عن العلماء، يقول لهم هؤلاء العلماء حيث النفس، هؤلاء لا يفقهون الوقت، هؤلاء عملاء، هؤلاء علماء السلاطين، هؤلاء يستلمون الراتب، هؤلاء كذا وكذا. تبذير الشباب عن العلماء عند الإخوانية والسرورية هو معروف. والموفق من وفقه الله، من وفقه الله للمنهج السلفي والمنهج السلفي والسلفية ليست حزبا من الاحزاب العصريه كما قال الشيخ صالح البغدادي وجاء في الليل الدائم ومشير بالماء. السلفيه هم الصحابه والتابعين من تبعهم باحسان الى الدين، من ساروا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث انتم لا سلف ونحن لكم بالاثر. سئل الشيخ ابن باز عن سلف النبي قال هم السلفيون وكلهم مشى على السلف. السلفية اتباع السلف الصالح. ولهذا يقول مالك عبد العزيز فإني رجل سلفي وعقيدة هي السلفية. والذهبي عندما ترجم لبعض أهل العلم قال وكان سلفيا مراما. سلفية ليست حزب كما يتم للإخوانية والسرورية، لا، كل هذا يريدون أن يصرفوا الشباب عن المنهج السلفي وعن منهج أهل السنة والجماعة. هم السلفية وأهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ستفتعل هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قال له يا رسول الله، قال من كان على مثل ما عليه يوم أصحابه. وفي رواية في الجماعة أن نزل على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ونلزم الجماعة ونحذر من مرور الخوارج الذين يرون الخروج على ولاة الأمور سواء كان الخروج في القلب. يقول الشيخ صالح ولاة الخروج في القلب يعني اعتقد الخروج مثل ما تكلم أو كان الخروج في اللسان، وهؤلاء يسمون الخوارج القعادية، وهم كما قال عبد الله بن محمد الضعيف قعد الخوارج أخبث الخوارج. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله الذين يزينون الخروج على الأئمة في المجالس العامة والخاصة وفي الثواب والمنتديات يغمزون ويغمزون في الولاة، هؤلاء هم أخبث الخوارج. والنوع الثالث الخوارج أو خروج الفعل الذين يدعون إلى الانقلابات والثورات ونحو ذلك. نحذر من الخوارج ونلزم الجماعة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال عندما ذكر وستفترق هذه المحيطات سبيل فرقة كل فرقة إلا واحد قالوا قال الجماعة إن الجماعة حق الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن كان. وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة، عليكم الزموا الجماعة وإياكم والفرقة فإنما يأكل الذئب القرى القاصي. وقال صلى الله عليه وسلم من أراد تحقيق الجنة فليلزم الجماعة، التزم الجماعة إياك أن تطار بين الحب الإخوانية ولا السرية. وقال عليه الصلاة والسلام جماعة رحمة الفرقة عذاب، فرقة عذاب لزوم الجماعة رحمة، هم ممن سعوا إلى الفرقة وأشعلوا الثورات. ماذا يترتب على تلك الثورات؟ أكثر من 6 ملايين سوري، أكثر من 1 مليون جريح، أكثر من 600,000 قتيل، مساجد دمرت، مساجد قتلت بسبب
الجماعة الرحمة والفرقة أداء،
والفرقة أداء لزوم المنهج الوطني، لزوم الاستقامة، لزوم منهج أهل السنة والجماعة. فيه سلامة من الفتن، فيه نجاة من المحن. أما أهل البدع من الخوارج وممن ساروا على منهج الجهاد في الأزمان والأعصار من الإخوانية والسورية، فهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا للإسلام نفر ولا للأعداء كفر، لا للإسلام نفر ولا للأعداء كفر، إنما تسبب الفتن على الإسلام. ما فتح الله على أيديهم قرية هي الخوارج كما قال أهل العلم، فهم أهل فتن، أهل فتن على بلاد الإسلام، يقاتلون على الإسلام ويدعون على الأوثان. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته أن يديم علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين ما يحبه ويرضاه. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ما تحب وترضى، اللهم وفقه ولي أهله وإخوانه وأحوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احكم دماءهم، اللهم اجمعهم على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. أشكر لكم استماعكم وحرصكم، وفق الله الجميع ما يحب الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها ساعة مباركة أن نلتقي في هذه الليلة الطيبة في هذا الجامع المبارك العام بإذن الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يريدنا، وما هي إلا مذاكرة، وما هي إلا مذاكرة أخ مع إخوانه. ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإني لأذكر أولا بما ننعم به من نعم عظيمة وخيرات يتيمة، نعم لا تعد ولا تحصى، كما قال الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وجدير بنا أن نذكر وأن نتذكر النعم دائما وأبدا، امتثالا لأمر ربنا جل وعلا، حيث قال سبحانه:
الحال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال جل وعلا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على سبع حرة من النار فأنقذكم منها. كذلك قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. فالأمر سبحانه بني إسرائيل أن يذكروا نعمة الله، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فجدير بنا أن نذكر النعم وأن نتذكرها. من أجل ماذا؟ من أجل أن نقوم بحقها وشكرها. ما هو شكر الله على النعم؟ شكر الله على النعم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: باللسان تحدثا، وأما بنعمة ربك فحدث. تتحدث بالنعم لا على سبيل التفاخر والتكاثر، بل على سبيل الشكر للمنعم جل وعلا. يكون باللسان تحدثا وبالقلب اعترافا، كما قال الله سبحانه: وما لكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هذه النعم من الله عز وجل، وهي ابتلاء واختبار لنا أن نقوم بشكرها، أن نؤدي حقها، كما قال جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وقوله تعالى: ليبلوني أشكر أم أكفر، أي ابتلاء لنا وامتحان، وبالجوارح امتيازا وامتدادا وشهودا ومحبة. الجوارح كذلك نعم، أنت مسؤول عن هذه الجوارح. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إخواني الفضلاء، يجب علينا أن نتذكر النعم التي ننعم بها في هذه البلاد، نعم عظيمة وخيرات جسيمة. انظروا ذات اليمين ولا تشمال، ترون الفتن المتناغمة والمحن العظيمة، سفك للدماء، اختلال للأمن، فوضى، ربما لا يجدون لذة المنام ولا طعم العيش في بعض البلدان بسبب اختلال الأمن وما يحصل من فوضى. ونحن ولله الحمد والمنة ننعم بنعم وفيرة وخيرات كثيرة، أعظمها نعمة العقيدة الصحيحة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، والتي هي المنهج الوسطي. هذه أعظم نعمة، نعمة الإيمان والتوحيد، نعمة العقيدة الصحيحة. من أول يومها كما قال موحد هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله قال: إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: يقولون إننا وهابية، كل من دعا للتوحيد وحذر من الشرك قالوا عنه وهابي. وكما تسمعون في هذه الأزمان والأعصار كل من دعا إلى لزوم السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف وحذر من الحزبيات الدخيلة والمناهج المبتدعة والتنظيمات الإرهابية قالوا عنه جامي مدخلي إلى غير ذلك من الألقاب الكريمة، ولا يضر أهل السنة هذه الألقاب. فنحن ولله الحمد في هذه البلاد قامت على عقيدة التوحيد وعلى منهج السلف الصالح، ولا نستحي كمان، لا ندعي كمان، قد يحصل نقص، لكن علينا أن نحمد الله على هذه النعمة. وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال سبحانه: اهدى الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد، رأس الشكر أن توحد الله عز وجل، أن تخلص العبادة لله. وما ننعم به في هذه البلاد من أمن وأمان ورغد عيش واطمئنان إلا بسبب تحقيق التوحيد وتحذير من الشرك. قال الله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من تحت خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالأمن الذي نعيشه ونتغير ظلاله بفضل الله ثم بفضل العناية بالتوحيد وتطبيق الشريعة وإقامة الحدود في أرض الله. ولهذا العلماء يسمون الشكر الجالب والحاضر، الجالب للنعم المفقودة والحافظ للنعم الموجودة. ولهذا النعم إذا شكرت فرت وإذا كفرت فرت، فعلينا أن نقوم بواجب الشكر. فأعظم الشكر العقيدة الصحيحة. أبناؤنا في المدارس من أولى المراحل الدراسية يدرسون العقيدة الصحيحة، الأصول الثلاثة أو كتاب التوحيد وهكذا، كتاب التوحيد الفوزان، يدرسون الواسطية الطحاوية معارف القبول وهكذا في الكليات والمعاهد العلمية الحنوية والواسطية إلى آخره. هذه نعمة عظيمة، نسمع التوحيد في محاضراتنا، في كلماتنا، في ندواتنا، على منابرنا، في خطبنا، في إذاعاتنا. هذه نعمة عظيمة، بلاد تضع التوحيد وتترجم كتب التوحيد إلى لغات متعددة، بل تجعل هذه الكتب اسطوانات وتوزع على دول العالم. هذه نعمة عظيمة، هذه أكبر نعمة، نعمة التوحيد، نعمة العناية بالعقيدة الصحيحة. وكل نزح كمان هذه البلاد كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله: العداوة لهذه البلاد عداوة للتوحيد عداوة للحق. حملت على رأسها المنهج الوسطي، منهج أهل السنة والجماعة، التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح.
نعم عظيمة إقامة الحدود،
في كل أسبوع تسمعون
وقيل الحد على كذا وكذا، سبحان الله هذه نعمة.
ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير من أن ينطق 40 صلاة. قال تعالى: ولكم في القصاص الحياة يا أولي الألباب.
حياة أمة،
رخاء، أمن، استقرار، رغد عين.
هذه نعم عظيمة.
هذه البلاد المباركة حملت على عاتقها العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة عناية ما هو على سائر الكرة. لا ينكر ذلك إلا حاسد أو حاقد. هذه البلاد المباركة حملت على رايتها العناية بكتاب الله عز وجل، مجمع خاص مجمع الملك فهد يطبع كل سنة أكثر من 10 ملايين نصفا في كتاب ويترجم إلى لغة منذ أكثر من 30 عاما.
هذه نعمة عظيمة.
مجمع الآن لخدمة السنة النبوية، بلاد تبني المساجد في الداخل والخارج، تبني المراكز الإسلامية في دول العالم، تستخدم طلبة الجامعات في هذه البلاد من أكثر من 100 دولة طلبة يدرسون على حساب هذه البلاد ويسكنون على حساب هذه البلاد ويعطون مكافأة، وبعضهم يتخرج من هذه البلاد ويواصل الماجستير والدكتوراه، وبعضهم يرجعون إلى بلدانهم دعاة
على حساب هذه البلاد وقد رأينا ذلك بعيننا. هذه نعم عظيمة.
يجب أن نذكر هذه النعم لأن هناك من لا يذكر هذه النعم ولا يحب أن تذكر هذه النعم. لا يذكرون إلا النفس، إذا وجدوا نفس أو عين شنعوا به وضخموه في قنوات التواصل وفي المواقع ونحوها، وينسون الخير الذي نعم به، ينسون ولد العين، ينسون الأمن والأمان الذي نتقدم فيه. الواحد منا يسافر من أفضل جنوب إلى أفضل شمال وهو بفضل الله تعالى في أمن وأمان. الواحد ربما يبيت وباب بيته مفتوح بفضل الله في أمن وأمان. كنا قبل الأيام في بعض الأماكن في بعض المحافظات ولدنا بعض الجاليات يقول: والله في بلادنا خارج هذه البلاد بعد المغرب ما تستطيع أن تخرج من بيتك، والله ما تستطيع بعد المغرب أن تخرج من بيتك. وأما هنا يقول ما يفرح على ما يقول التنفيذ إلى بعد العشاء.
نحن في نعم
يجب أن تذكر فتذكر حتى نحمد الله على هذه النعم ونحافظ عليها بتوحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة لله والحذر من المعاصي والذوق من السلف الصالح. قال الله سبحانه: إن تأذن ربكم لئن كفرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشكر من أعظم خصال أنبياء الله عز وجل. قال سبحانه: إن إبراهيم كان حلما قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهدى إلى صراط مستقيم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: حتى تتفطر قدماه. تقول له عائشة رضي الله عنها: تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أقول ما حسيت الله. أشكر الله على النعم من خصال الأنبياء الكرام والرسل الكرام. إخواني الكرام، ما هذا أن نسلك بالمنهج الوسطي، منهج أهل السنة والجماعة، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، كما قال الله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومعنى الوسطية أي العدل والإخلاص، أحسن الأمور وأفضلها الوسطية. من شروط الوسطية التوسط والاعتدال بالالتزام بالصراط المستقيم، الصراط المستقيم، الطريق القويم الذي لا حجاج فيه. نحن في كل ركعة نقرأ في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا يا الله واهدنا إلى الصراط المستقيم. صراط المستقيم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا أعظم دعاء، لأنك أمرت أن تدعو به في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، الطريق القويم الذي لا مجال فيه. الصراط المستقيم قيل هو الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل هو السنة، وهو شامل للجميع. والله تعالى يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يأمرنا الله تعالى أن نتبع الصراط المستقيم. هذا هو المنهج الصراط المستقيم، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لا تتبعوا السبل المخالفة للصراط المستقيم. ما هي السبل؟ قال الإمام مجاهد الجبر المكي رحمه الله: السبل هي البدع والشبهات والمحتجات. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي عن الصراط المستقيم، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تقوى الله في اتباع الصراط المستقيم، تقوى الله في لزوم المنهج الوسطي. والصراط المستقيم قد توعد الشيطان بقعوده على الصراط المستقيم: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. من اجل يقول ان لهذا منهج الصراط المستقيم، شياطين الانس والجن لك للمرصاد يا عبد الله. ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم يهتدون. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، قال: هذا سبيل الله الذي هو الصراط المستقيم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، نهي عن هذا الصراط المستقيم. خط خطا مستقيما، ثم خط خطوطا على جادة للخط، قال: هذه سبل الشيطان. على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل، شيطان يدعو إلى هذه السبل. شياطين الإنس والجن لك بالمرصاد يا عبد الله، لإغوائك، لإبعادك، لصرفك عن الصراط المستقيم. ولأقعدن لهم صراطك المستقيم، يجري كل الأسباب شياطين الإنس والجن حتى يصرفوك عن هذا المنهج القويم، عن الصراط المستقيم. ولهذا يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: إن الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي من جد شياطين الإنس والجن. وقال كذلك في هذه العبارة أو قريبا منها فضيلة الشيخ صالح الفوزان رحمه الله: فالشياطين لا يريدونك أن تبلغ الصراط المستقيم، لا يريدونك أن تسلك المنهج الوسطي الذي هو الاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاحرص على الثبات على الصراط المستقيم وعلى المنهج القويم، أن تدعو الله تعالى بدونه استجب على الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا الله وأهدنا على الصراط المستقيم. ويتلوع المسلم في اليوم في صلواته في فرضه ونفله كم ركعة، كم صلوات، كم ركعات أكثر على الأقل 17 مرة في الوقت ونحوها والنوافل كذلك. والله تعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه الشهادة تثير مشاعر الاعتزاز والكرامة، فلنثبت على هذا الصراط المستقيم ولندعو الله تعالى أن يثبتنا عليه. اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرائيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما هم فيه يختلفون، إذني إن اختلف فيه بالحق إذني فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، إلى صراط مستقيم. اسأل الله تعالى أن يهديك الصراط المستقيم، لأنك اليوم من الناس انحرفوا عن هذا الصراط المستقيم وعن المنهج القويم، إما إلى الغلو وإما إلى الجفاء، إما إلى الإفراط وإما إلى التفريط. والغلو في الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية مجاوزة الحد بأن يزال في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الغلو والمبالغة في الشيء والتجسيم فيه بتجاوز الحد. وقال سماحة الشيخ ابن باز: الغلو في الدين الزيادة كما يقال غلت الكبر إذا زادت، الغلو معناه الزيادة. ولهذا عمر بن عبد العزيز قال في وصف الصحابة: وقد فطر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم الملائكة لعلى هدى مستقيم، لعلى هدى مستقيم، الصحابة على الصراط المستقيم. وقال الحسن البصري رحمه الله: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي لا إله إلا هو بينها بين الغال والجهل، ولا تقل في شيء من الأمر واختصم كلا طرفي قصد الأمور يمين. فعليك يا أخي أن تسلك الصراط المستقيم وأن تسلك المنهج الوسطي. والله تعالى كما أشرت أمرنا أن ندعو الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم الضالين. المغضوب عليهم من؟ اليهود، عندهم علم بلا عمل. والضالين من؟ النصارى، عبدوا الله على جهل. ولهذا يقول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا فبه شبه من يهود، ومن فسد من عبادنا فبه شبه بالنصارى. وأهل الاستقامة من سلك الصراط المستقيم المنعم عليهم هم من جمعوا بين العلم والعمل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أولئك هم المنعم عليهم الذي يجب أن نبتلي بهم وأن نتأسى بهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال سبحانه من سورة آل عمران تحت ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. تبتلي بأنبياء الله الأنبياء الكرام بدلوا دعوتهم بالتوحيد. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله كما في حديث ابن عباس صحيح. قال له فليكن اول ما تدعوه اليه الى ان يؤمنوا الله في وجهك الى شهاده ان لا اله الا الله. قال الامام ابن القيم رحمه الله التوحيد مفتاح دعوه الرسل. قال الخطابي رحمه الله يؤخذ من الحديث الذي جاء بالامن التوحيد. ولهذا اول اركان الاسلام جاء بالتوحيد الى الله فهذا حكم أساس في صحة كلا الأركان الصلاة والصيام والحج والزكاة. لا يصح كلا الأركان إلا بتحقيق الركن الأول. وقد تضمن الركن الأول شرط قبول العباد الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأي دعوة لا تبدأ بالتوحيد ولا تعتني بالتوحيد فهي لم تسلك الصراط المستقيم، لم تسلك المنهج الطويل كحال الدعوات المبتدعه والحزبيات الضاله والسميات الوهابيه. ما احتلت التوحيد، ما رفعت التوحيد راسا، لان منظمي هذه الاحزاب وهذه الجماعات ومنشئي هذه الدرب اعتنوا بالتوحيد. فمثلا تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي حسن البنا مؤسس هذا الحزب كان يمشي ثلاث ساعات إلى قبور الصوفية مشية الأبدع، ثلاث ساعات ذهابا وثلاث ساعات إياب. وقد بايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين، وكان يواظب على الحضرة على الاعتراف الحضرة عند الصوفية، وكان يثني على الطريقة المرغنية الصوفية التي من أعمالها القول بوحدة الوجود وأن كل شيء كل ما تراه هو الله والعياذ بالله. كذلك كان يحتفل بالمولد وكان يقول في يوم المولد هذا الحبيب مع الأحباب والحرام، الرسول حرام معه، وسامح الكل فيما قد وراودا. الرسول يقول حضر معهم وسامحهم فيما قد وراودا، هذا موجود في كتبه. وكان يعترف ويقول بالمعتقد بمعتقد التفويض في صفات الرب جل وعلا. وقد رد سماحه الشيخ ابن باز عليه في هذه المساله وظل موجود. وكان يقول ليس بيننا وبين اليهود عداوه دينيه هكذا. وقد رد عليه سماحه الشيخ ابن باز رحمه الله، وكان يدعو الى استعمال الحب ضد الحكومات الى غير ذلك. امثل هؤلاء يكونوا قدوات لشبابهم؟ حتى يتأسون إليه ويفتكون إليه؟
لا والله،
والله إن تربية الشباب على فكر هؤلاء وتهنئهم للشباب وتدريسهم كتبهم للشباب في الجلسات في الغرف المغلقة وفي الاستراحات النائية وفي الأماكن البعيدة، والله إن هذا يغيب وأنت مسؤول عن هذا البلد.
تربي الشباب على كتب السلف،
كتب أهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، الإمام أحمد، الإمام محمد بن عبد الوهاب، الشيخ ابن باز، ابن عثيمين، وغيرهم من علماء السلف. أما أن نربي الشباب على كتب حسن البنا أو كتب سيد قطب، سيد قطب الذي قال ليس على وجه الأرض، هذا في كتبه بالصفحات، ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، قاعدة التعارف في وسط الإسلام. وقال إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ضل البحر الواجب عن المال حتى المؤذن لم يسلم لك، بل قال عن مساجد المسلمين انها معاد جاهليه وما كانوا يصلين عن ناس جمعه، بل قال عن نبي الله تعالى موسى عليه السلام انه مثال الزعيم العصري المنتفع بذلك. قال سماحه الشيخ ابن باز، وهذا مدون سب الانبياء عزه مستقله عليهم الشيخ ابن باز لما عرض عليها، وكذلك يقول عن معاويه بن ابي سفيان ومعاويه بن العاص رضي الله عنهما يتهمهم بالغش والخيانه والجرائم بها. كذلك ابو سفيان رضي الله عنه اتهمه بالنفاق وان اسلامه اسلام الشفه واللسان ليس اسلام الميزان الى غير ذلك. وجمع الشيخ ربيع حفظه الله جل في مطاعن سيكون في الصحابة. يا إخوة لا نقول هذا والله إلا من دار النصيحة، لأن هناك من الشباب ومن الناس من يحاولون أن يلبسوا على الشباب، إذا جاء من يحذرهم من هؤلاء ومن فكرهم ومن معتقداتهم قالوا أنتم ترسلون الناس، أنتم ما نلقيتم أحد، أنتم وأنتم الكلام الكثير. قل له والله ان هذا الكلام من الغش ومن التذليل، من اين عرف الناس الجهميه والمعتزله والقدريه والخوارج والرافضه والصوفيه وغيرها من هذا الفرق الا بتحذير علماء السنه منها، بل الفوا فيها المؤلفات التحذير من هذه الفرق. من اين عرف الناس الجهم وصفوان والجعل المدرهم ووقف الاعصار ومجد المدريسي وعبد الرحمن بن عبيد واحمد بن ابي فؤاد ومن بعدهم من النادي والمشعري والفقيه وغيره من هؤلاء ممن حذر منهم العلماء سيذكرهم حسبنا الا بتحذير علماء السنه. فهذا التحذير من باب النصيحه ليس من باب الغيبه كما يلبس البعض، أن ينتبه لتلبيس هؤلاء فإنهم يريدون أن يصلوا الشرار على المنهج الوسطي، إذا جاء من يبين حقوق ولاة الأمر بالأدلة من الكتاب والسنة وحقوق ولاة الأمر والشرع والطاعة لولاة الأمور، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، قل أن يخلو كتاب من كتب العقائد إلا وهو مجرد. إذا جاء من يبين الأدلة من الكتاب والسنة على أن قالوا هؤلاء وهؤلاء القاع هكذا يعملون أهل السنة والجماعة، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والطاعة في المعروف لا كما يلبس فلان، طاعة ولاة الأمور في المعروف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقول النبي صلى الله عليه
وسلم على هذا الأصل.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاء في الحديث ابن مسعود في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستقول بعدي أبا استئثار بالمال والجاه وغيره. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ستكون بعدي أبا وأمور تنكرونها، استئثار بالمال والمنكرات. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي يرضى. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة بالمعروف. وجاء في حديث سلمة الجهني قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ يمنعون حقا من الوظيفة، حقا من كذا وكذا، ويسألون حقهم أن نسمع لهم وأن نطيع منهم. هل قاله صلى الله عليه وسلم كما كان يعاف الإخوانية الرسولية سوء؟ لا والله، قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنه، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة بالمعروف. بل قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ظلم وهو كوم في جناب. ففي الدعاة الإخوانية الحديث الذي لا يوافق أهواءهم يضعفوه حتى لو كان في صحيح مسلم كما في هذا الحديث. قال: هذا حديث ضعيف. قال الشيخ صالح الهجاء: الذي يضعفه هو ضعيف، وإنا يؤولونه بغير تأويله الصحيح تلبيسا على الناس. قال: تسمع وتطيع الامير وان ظلم ظهرك وابقي معك. بل قال صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع، وان عبد حبشي مجدع الاضرار ما معه لا عين ولا عين، اذا تعلم تسمع وتطيع له. يقول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس بن سعد قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وملت منها القلوب وذرفت منها العلوم، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة موجع فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. لمن دونكم؟ وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه جميل، وإنه من يعش منكم يقول صلى الله عليه وسلم: اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا.
طعام الجهميه والمعتزله والبغيه الى
وفي هذا الزمان ظهرت اخوان المسلمين الارهابي، وهي ام التنظيمات الارهابيه، وما تولد عنها من سوريه وقبطيه وداعش والنصره والقاعده، وكذلك ظهرت التبليغ فرقه التبليغ تسمى الاحباب والتحذير والهجرة والتحذير وغيرها من الفرق. هذه الفرق ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، الزموا سنتي. سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سنة أهل البدع والخبريات، لا تبليغ الإخوان. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ينتظرها خواص اهل العلم، ليس عندهم عنايه بالعقيده الصحيحه، يقول الشيخ الدولان، ولا انكار الشرك والبدع. دعوه لا تحتمل التوحيد ولا انكار الشرك والبدع، لماذا يريد؟ ما الذي يجاهد؟ ويقول الشيخ الصالح الفوزان حفظه الله: ان هدف دعوه الاخوان والتبليغ ان تبيح دعوه التوحيد وتحل ان الاخوانيه والسلوكيه لا يعجبهم ايراد مثل هذه الفتاوى، بل يلبسون على الشباب ان هذه الفتاوى مدبلجه على العلماء. قد سمعناها لهم اذا بالجوع ما هذه هي مصروعات العلماء. نزل الشيخ الرواة بصوته قول النبي صلى الله عليه وسلم: تكفيت هذه الأمة على 73 فرقة، هل تأخذ الإخوان والتمرين ضمن الثنتين؟ قال نعم، تأخذ ضمن الثنتين والسبعين فرقة. علينا أن نتقي الله تعالى وأن نحث الشباب على لزوم السنة، على لزوم منهج السلف الصالح. إذا وقفت في قولك عمن تسأل؟ أتسأل عن الفرقة الفلانية والجماعة الفلانية؟ أم تسأل عن توحيدك؟ ما ربك؟ ما معبودك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عرفات القيامة تسأل: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا عبدتم المرسلين؟ وماذا كنتم تعملون؟ تسأل عن النبي يوم القيامة وفي قبره. وانتبه، إذا تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتركت هديه وطريقه، والله لتندم في وقت لا ينفع منها، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يعني يا ليتني سلكت طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليت ليتني لم اتخذ فلانا خليلا صاحبا، لقد أضلني عن الاتساع للجاهل. وكان الشيطان ليس الخليل، قلنا أن الشيطان قاعد لك على الصراط المستقيم ليصدك ويصرفك عن المنهج القويم وعن الصراط المستقيم وعن المنهج الوسطي. قال تعالى عن الكفار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. قال تعالى: وأن الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. نجب دعوتك ونتبع الرسل، لكن في وقت لا ينفع الناس. فأنت الآن في وقت المهلة، احرص على أن تترك منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحذر من التنظيمات الإرهابية والمناهج المبتدعة والحزبيات الضالة. تترك منهج الوسط وانظر إلى ما جرت عليه هذه التنظيمات، ما جرته على الأمة من ولاد، ما جرته على الأمة من نكبات، ما جرته على الأمة من محن، وما جرته من مزايا ونكبات. بدأوا بظاهر الخير والصلاة، ثم تدرج تفجيرات واغتيالات. ها، ما سبقت منهم حتى المساجد في وجه الله عز وجل. هجروا حتى في المساجد، قتلوا أنفسهم، قتلوا العشرات، أحرقوا حتى في المصالح في بيوت الله من تفجيراتهم وأغرقوا في بيوت الله، فأحرقوا حتى المصالح. فجروا حتى بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول له بعد ذلك: جهاد في سبيل الله. نعوذ بالله، جهاد في سبيل الشيطان كما يقول الشيخ صالح بن فوزان. يقاتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. هذا هو منهج القواعد. كلاب النار يقول صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت هذه السماء. طوبى لمن قتله او قتلوه، قتاله حق على كل مسلم بكل احاديث. اينما لقيتم فاقتلوهم قتل عاد، فاقتلوهم قتل ثمود. هؤلاء هم الخوارج، هؤلاء هم الخوارج. ومن سار على طريقتهم في هذا الزمن من الاخوانيه والسروريه، ممن سعوا الى التكفير كما قال الحافظ بن حجر لما حكموا بتكفير المسلمين استباحوا الامام، ياتون الى راس بنيه فيزيرون ويقتلون العشرات والناس في امن وامان في مجمعات سكنيه من قبل المسلمين والمعاهدين والمستأمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرث احد منه. كم وكم قد حصل من ذلك. وجزى الله هناك الامور عندما صنفوا هذه الجماعات بانها ارهابيه وحذروا منها ومن التعاطف معها ومع رموزها وانها كما جاء في كلام اهل الشرك ولكن انها تكره الوصول الى الحكم والى السلطه. وجاء كذلك عن الشيخ ابن باز كما ذكر عن الشيخ احمد الشيخ عليه رحمه الله قال قال الشيخ ابن باز حدث الاخوان التمريض الكرامي عندهم لهم الدم الكرامي ولانهم يصلحون كما يقول سعيد حوت يا اهل العالم كيف نعمل اذا وصلنا الى الحكم وراه العالم من وصل الحكم ها كان يقول الحكام كفار يحكمون بغير ما انزل الله عشرات السنين وهم يكفرون الحكام يقول يحكمون بغير ما انزل ولما وصلوا الى الكرامي قالوا لا نريد ان نقول قالوا الحريه مقدمه على تطبيق الشريعه افضل من واحد منهم في صالح الحكام الحريه مقدمه على تطبيق الشريعه أقل قالوا الدولة الدينية مرفوعة عندنا عشرات السنين تكفرون بالعلماء في فلان وأنهم يحكمون من أجل أن الله لا تقولون لا نريد أن نقول دينية بل قالوا الحدود إقامة الحدود مسألة دينية مسألة دينية وهذا موجود لأخواتهم أحد التريعين ثم بعد ذلك تدرجوا وأجعلوا الثورة في بعض بلاد الإسلام أجعل الثورات وكانوا يقولون ثورات مباركة هذا موجود في أصواتهم يقول للناس ثورات مباركة وآخر يقول ما هي إلا سميات وترون ما يحصل من دون الخلاف وآخر يقول في عام كذا وكذا فتكون الخلاف وآخر يقول انتبه كلهم أبدوا على وجود الجهاد في الثلاثة خمسة أفعال يقولون هذا وبينهم يقولون هذا وهم بين أهليهم وأولادهم يقولون هذا وهم في الحدائق الغناء وفي المتنزهات يلعبون الكرة على الطيور يقولون هذا وهم على المفضحات يقولون هذا وهم في المعارك الفاجرة والصناعة تسكت والأعراض تنتهي يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله كل دم سفك في تلك الثورات سوف ينال دعاة الثورات نصيب من تلك الدماء سوف ينال نصيب من تلك الدماء واذا خرج ابن واحد منهم كما فعل بعضهم خرج ابنه استند بالجهاد حتى يعيد ابنه وليس ابناء المسلمين اليس له اباء وامهات قد تفتتت اخبارهم حزنا الذين حرصوهم بالخروج الى نهايه الصراع اما تخافون الله عز وجل اما تتقون الله ان الواجب علينا ان نحذر من هذه الافكار نصحا لله ولعباد الله وان نحمد الله على ما منع به من امن لما كشف امر هؤلاء واتخذ معهم الاجراء المناسب وحذر منهم الحمد لله هذا هذه تسمعون تفجيرات الحمد لله الذي كتب عن الاستقامه كما يقول بعض المشايخ لما ظلم راس الحي يجب علينا ان نحذر وان نحذر من هذه المناهج المخالفه للمنهج الحق المخالفه للمنهج الوسطي المخالفه للصراط المستقيم وان نترك المنهج الطويل منهج اهل السنه والجماعه وأن نحذر وأن نحذر من هذه الأفكار لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته دعاة الباطل خاف على أمته أئمة الضلال كما قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين أئمة الضلال أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم الإنسان عنده بطاعة عنده بلاغة عنده جسد بعض الناس إذا رأى شخصا يبكي فقال هذا هو العالم، ولو كان منهجه على غير منهج الحق. إذا رآه ما شاء الله عنده حفظ الشعر كان قال هذا هو العالم. لا تغتر كما يقول الإمام الآجري بحسن نيته في العلم حتى تعرف منهجه وعقيدته هل هو على المنهج الحق أم لا. وقال الإمام الأوزاعي إن مما ينكس به أهل الأهواء أحياناً البكاء حتى يغوص الشباب. وإن أهل الباطل قد قعد لهم دعاة الباطل قواعد وضوء كما فعل عبد الله بن سبأ اليهودي رأس الخوارج. ماذا قال للخوارج؟ قال ابدأوا بالطعن في أمرائكم، ابدأوا بالطعن في أمرائكم كما فعلت الخويلد التميمي. قال يا محمد ويلك يعني، قال ويلك، قال ويلك من يعني الا بعدي، الا تهنئونني وانا امينهم في السلام. عبد الله بن سبا يقول ابدأوا بالطعن في أمرائكم، ولهذا يمشي على هذا القوارب يغمزون ويغمزون في الولاد أمام الناس قد يمدحون ويذلون، لكن في مجالسهم الخاصة يغمزون ويغمزون في الولاد. وهذه غيبة، وظيفة الولاة والعلماء أشد تحريما. قال ابدأوا بالطعن في أمرائكم، ولهذا يقول أبو الدرداء إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وقال سعد بن عبد الله التستري رحمه الله لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإن استخفوا بهذين أذهب الله دنياهم وأخراهم، أذهب الله دنياهم وأخراهم. كذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال لا تسبوا أمراءكم ولا تبشروهم ولا تغيروهم واصبروا فإن الأمر قليل. لكن هؤلاء دعاة الباطل من الإخوانية والسرورية والأحياء قبل أيام الثورات كانوا يقولون للناس ظهر في النية النية وبعد قليل يرحل الحال والنظام يحصل. هكذا يموهون على الناس، يموهون على الناس يبدأ بالطعن في أمرائهم ثم أغيروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا يقول عبد الله بن سبأ قعد الخوارج أغيروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ألا الأعراب تزدحم وكذا وقد يعني هيجون المشاعر من الجلالة ثم ادعوه إلى هذا الأمر الذي هو الخروج على عثمان رضي الله عنه. ولهذا عند المعتزلة خمسة أصول فيها تمويل في الأصل الأول التوحيد، لأن يسمع التوحيد يقول ما شاء الله التوحيد. ماذا يقصد بالتوحيد؟ نفي الأسماء والصفات. والمعتزلة ينفون عن الله تعالى الصفات ويثبتون الاسماء مجرده عن المعاني. يقولون عليم بلا علم سميع بلا بصير. ومن اصولهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما شاء الله امر معروف نهي عن المنكر شعيره من شعائر الدين. ماذا يقولون بالامر المعروف نهي عن المنكر؟ الخروج على اولادهم، الخروج على اولاد الامر. ولهذا المعتزله مع الخوارج يكون مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر وبالآخرة مخلد في النار. المعتزلة يكون في الدنيا بمنزلة إلى مدينتين لا كافر ولا وبالآخرة مخلد في النار. وأمر الخوارج في تخريج النار. فهذه الأساليب كذلك الخوارج قال إن دعوا للطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستمدوا من الناس ثم ادعوهم إلى هذا الأمر، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر الذي هو الخروج على عثمان رضي الله عنه. فكان الإنكار العلني، الإنكار العلني كان طريقا وسببا للخروج على عثمان رضي الله عنه. لأن سائلا يقول ألا ننصح الولاة؟ هل معنى ذلك ألا يصح الولاد؟ لا، النصيحة لولاد الأمر من الدين. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟
أئمة المسلمين وعامتهم كما في صحيح مسلم من حديث ثاني من أوس الساعي.
وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا. ما الذي يرضاه الله لنا؟
ألا تريد رضا الله يا عبد الله؟
إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه
ولا تشركوا به شيئا،
وأن تعتصموا بحبل الله جميعا
ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا،
لا تتفرقوا بدين الله. إياه
أن يوفق من يوفق الحديث مع الإخوان، هكذا يقوم الشباب، يأتون للشباب الأذكياء يحرصون على الناجحين والمتفوقين في الجامعات وفي الثانويات الموهوبين، بعناية خاصة، رحلات خاصة، طلعات خاصة، طلعات عمر، طلعات جلسة، حتى يدخلونهم في جلساتهم الخاصة، كتب سيدكم محمد، كتب مصطفى السباعي، كتب فلان محمد أحمد الرابط، هكذا يترقون معهم إلى أن يدخلون في تنظيمات. انتبه، انتبه أن يمرك هؤلاء، قلنا على أهل العلم وأهل السنة، هذه غالبتهم، وعليك أن تحذر منهم وأن تجرد يدك منهم، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. معروف بطريقة من تركهم يحذرهم منه، ربما يتهمون ربما يبعثون. اسلوب المنهج الحق، المنهج الوسطي، تسأل في قبلك عن النبي لا عن فلان ولا عن الله، والدعوة ولله الأمر أمرها واضح، الدولة عندها وزارة شؤون إسلامية وزارة كنت على الصراط المستقيم منهج القويم والله انك تدعو بيسر لبيك جميل يسر مع هؤلاء ليس فعلينا ان نسلك منهج الحق نسلك الصراط المستقيم نسلك المنهج القويم الذي يجب علينا ان نسلكه وان نسير عليه فهؤلاء البعث الباطل لا يتركون هذا الشاب يسلك هذا المنهج الحق لا يتركونه بل يحرصون بشتى الوسائل في ادخاله في تنظيمات وحزبيات وعلى ولي الامر وعلى الاب ان ينتبه اليه اذا رايته يغمس ويغمس العلماء السن في الولاة ومثني على هذه الجماعات وعلى هذه التنظيمات فاعلم أن ثمة شر قد داهم وأن ثمة بلائم قد حل به عليه أن ينتبه منه وأن يربيه التربية الصحيحة على المنهج الصحيح وعلى المنهج القويم علينا أن نحمد الله على هذا الخير نحمد الله على هذا الأمن والأمان على رقد العين الذي ننعم فيه والذي نتقلب فيه في هذه البلاد المباركة وأن ندعو لبلاد المسلمين في الأمن والأمان فأن يصلح الله أحواله علينا أن ننتبه أن ننتبه لأبنائنا كذلك من دعاة الإلحاد كما أن هناك من يدعو لهذه التنظيمات الإرهابية والجماعات المخالفة كذلك هناك من يبذل الشباب للإلحاد والعياذ بالله في هذه المواقع والمنتديات إنكار الخالق جل وعلا هذا أمر خطير يجب الحذر منه هناك من يدعو الشباب إلى الانحلال والانسلاخ من الدين كل هذه الأمور يجب أن نطلع لها وأن نترك المنهج الوسط منهج الحق منهج أهل السنة والجماعة معالم أهل السنة والجماعة السمع والطاعة المعروف العناية بالتوحيد ولزوم السنة
Thank you. وفي رواية
من إذا لم يلقى عالم اتخذ الناس مسلما فسئلوا فأبدوا بغير علم فظلوا وأضلوا قالوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم.
العلم
نافع المسلم للعمل الصالح. العلم عند علماء السنة واحذر من أهل الأهواء والبدع. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم احذروا ممن يتبعون المتشابه ويلبسون على الناس. ولهذا أهل البدع أهل تلبيس وتمويه وخداع كما فرح بذلك علماء السنة كالعلي بن قال يروهون على الناس يصفون الآيات والنصوص المحكمة ويأتون بتلبيسات وتمويهات أو آيات وأحاديث الشافعية ويتركون الأشياء الواضحة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الخوارج إنهم جهال قاروا الكتاب والسنة عن جهل. وقال صلى الله عليه وسلم أحداث الأزمان سفهاء الأحلام يقرؤون من كلام خير البرية لا يجاوز حناجرهم يمرون من الدين وهم مستهزئون فيه. أهل الصلاة أهل الصيام أهل قراءة القرآن على أن يمرون من الدين لأنه ما أخذوا العلم عن الصحابة. ولهذا بعد ذلك الأحداث لما ذهب يناظر الخوارج رجع منهم قامت 4000 من العلم قيل له من الدين. ولهذا يقول الإمام ابن القيم وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. من ضعف البصيرة وقلة العلم. وقال الإمام ابن القيم والجهل دار قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم والباهي. الجهل جاء القصر انظر تفجر في المسجد من يقتل على العلم يقتل الامه يقتل اباه يكبر الامه يكبر اباه. بل بعضهم كما اجري معه لقاء في الجنه في الجزيره قبل سنين وفي الجريده كانت في لقاء قال نعم كفرنا الى المدرسه ما شاء الله رؤوس العلم يقول نعم كفرنا الى المدرسه ما شاء الله فالانحراف الفكر مصيبه. ولهذا يقول الامام مالك رحمه الله ان قوما ابتغوا العباد واضاعوا العلم فخرجوا على امه محمد باسيافهم ولو اتبعوا العلم لحدثهم. العلم النافع يحمي صاحبه. كيف تقتل تاثير عشرات يصلون يقرؤون القرآن بين يدي الله وتبكي وتقدرون وتقتل عشرات أين هذا على دين الله لهم؟ لا بل هؤلاء كما يقول الشيخ صالح فوزان زادوا حتى على القوانين زادوا على القوانين طريقتهم كطريقة القرآن. فعلينا أن نعرف المنهج الصحيح وأن نأخذ العلم من علماء السنة شيخ المبارك ابن عثيمين الألباني الفوزان القذيلان الحيدان سماحة المفتي شيخ أحمد النجمي شيخ زيد شيخ أبي وغيره من علماء السنة. عنهم يستمع لشروحاتهم لمقاطعهم وهكذا يقل العلم عن أهل السنة ومشايخ السنة ويحذر من أهل الأهواء من دعاة الشورات من دعاة الفتن. فإنا معرفة المنهج الصحيح المنهج الوسطي وأخذ العلم عن أهله مما يبدو للمسلم أن يحرص عليه وأن يحذر من أهل الأهواء والبدع. وإن من أسباب الانحراف عن الوسطية الجهل. الجهل من أسباب الانحراف عن الوسطية كما سبق معنا. كذلك اتباع الهوى الهوى يرمي ويصيب. قال تعالى فإن لم يتبعوك فإنما يتبعون أهواء. واتباع الهوى يصد عن الحق. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال علي رضي الله عنه: أقوى ما أخاف عليكم حب الدنيا واتباع الهوى. قال: أما حب الدنيا فإنه ينسي الآخرة، وأما اتباع أخاف عليكم حب الدنيا واتباع الهوى. حب الدنيا ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق، يصد عن الحق. تبين له الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الانتداب عن الجماعات وما تولد منها من شرور يعتبر رب يمين رب يسار. قال الشيخ أحمد رحمه الله: طريقته مثل طريقة اليهود، كما قال الله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلك، ما تبعوا قبلك. الهوى يعمي ويصل، ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم. أخوه ما قال شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء لنفسه. هذه من المهلكات، من المهلكات اتباع الهوى. يجب على الإنسان أن يتبع الهدى لا يتبع الهوى، يتبع الهوى، يتبع الهدى. ومن أضل ممن اتبع هواه غير هدى من الله. كذلك سبب الانحراف عن الوسطية غلبة العاطفة، الذي يغلب العاطفة على الشرع على العقل. وكما يقول العلماء: العاطفة إذا لم تربط بضابط الشرع تكون عاصفة. العاطفة إذا لم تربط بضابط الشرع تكون عاصفة. ولهذا القواعد ماذا قال عدد أهل الثراء: أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميل قلوب الناس، حمس الناس بظهر القضية بهدم الشباب، ها؟ حتى يحرك العواطف. ثم ايش؟ ثم ادعوهم إلى هذا الأمر والرجوع إلى هذا. ولهذا رأيتم أيام الثورة كانوا يشعرون الشباب في المواقع والمنتديات، يدعونهم إلى الثورات. في الأكثر ستكون فتنة اللسان فيها أشد من السيف، اللسان فيها أشد من السيف. كذلك من أسباب الانحراف عن الوسطية صرف الجمال عن العلماء باتهامهم بالمداهنة، فتجدهم يصرفون الجمال عن العلماء، يقول: هؤلاء العلماء حيث لنفس، هؤلاء لا يفقهون الواقع، هؤلاء العملاء، هؤلاء علماء الشياطين، هؤلاء يستلمون الراتب، هؤلاء كذا وكذا. تبذير الشباب عن العلماء على منهج عند الاخوانيه والسروريه هو معروف. والموفق من وفقه الله، من وفقه الله للمنهج السلفي. والمنهج السلفي والسلفيه ليست حزبا من الاحزاب العصريه كما قال الشيخ صالح البغدادي وجاء في اللجنه الدائمه والشيخ بن باز. السلفيه هم الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى الدين، من ساروا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث: انتم لنا سلف ونحن لكم بالاثر. سئل الشيخ ابن باز عن الفرقه الناجيه، قال: هم السلفيون وكل ما نجح عن السلف. السلفيه باتباع السلف الصالح. ولهذا يقول مالك عبد العزيز: فاني رجل سلفي وعقيده هي السلفيه. والذهبي عندما ترجم لبعض اهل العلم قال: وكان سلفيا مراما. سلفيه ليست حزب كما يندم للاخوانيه والسروريه، لا، كل هذا يريدون ان يصرفوا الشباب عن المنهج السلفي وعن منهج اهل السنه والجماعه. هم السلفية وأهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأخر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وستفتعر هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قال: اللهم يا رسول الله. قال: من كان على مثل ما عليه يوم أصحابه. وفي رواية الجماعة: النزل على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ونهزم من الجماعة ونهزم النور والخوارج الذين يرون الخروج على ولاة الأمور سواء كان الخروج بالقلب. يقول الشيخ صالح فوزان الخروج بالقلب يعني أحد الخروج مثل ما أو كان الخروج باللسان وهؤلاء يسمون الخوارج القعادية وهم كما قال عبد الله بن محمد الضعيف قعد الخوارج أخبث الخوارج. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله الذين يزينون الخروج على الأئمة في المجالس العامة والخاصة وفي الدوائر والمنتديات يغمزون ويغمزون في الولاة هؤلاء هم أخبث الخوارج. والنوع الثالث الخوارج أو خروج الفعل الذين يدعون إلى الانحلالات والثورات ونحو ذلك. نحذر منهج الخوارج ونلزم الجماعة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال حينما ذكر وستفترق هذه المحادثات سبيل الفرقة كلها في النار إلا واحد قال الجماعة إن الجماعة حق الله فاعتصموا منه بقوته الوسطى لمن كان. وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة عليكم إلزموا الجماعة وإياكم والفرقة فإنما يأكل الذئب من قرن القاصي. وقال صلى الله عليه وسلم من أراد محبوحة الجنة فليلزم الجماعة إلزم الجماعة إياك أن تطالب أن يتركك إخوانية ولا سرية. وقال عليه الصلاة والسلام جماعة رحمة الفرقة عذاب فرقة عذاب لزوم الجماعة رحمة. انظر لمن سعوا إلى الفرقة وأشعلوا الثورات من الذي ترتب على تلك الثورات أكثر من 6 ملايين سوري أكثر من 1,000,000 جريح أكثر من 600,000 قتيل مساجد دمرت مساجد قتلت بسببها. الجماعة رحمة والفرقة عذاب والفرقة عذاب لزوم المنهج الوسطي لزوم الاستقامة لزوم منهج أهل السنة والجماعة فيه سلامة من الفتن فيه نجاة من المحن. أما أهل البدع من الخوارج وممن ساروا على منهج في هذه الأزمان والأحفاد من الإخوانية والسرورية فهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا للإسلام نفر ولا للأعداء كفر لا للإسلام نفر ولا للأعداء كفر إنما تسبب الفتن على الإسلام ما فتح الله على أيديهم قرية هي الخوارج كما قال أهل العلم فهم أهل فتن أهل فتن على بلاد الإسلام يقاتلون على الإسلام ويدعون على الأوثان. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته أن يديم علينا أمننا وإيماننا وأن يوفق ولاة أمرنا ولاة أمور المسلمين ما يحبه ويرضاه. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ما تحب وترضى. اللهم وفقه ولي أهله وإخوانه وأحوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احكم دماءهم. اللهم اجمعهم على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. أشكر لكم استماعكم وحرصكم. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على محمد.